هذه فرصة ثانية يمنحنا إياها الله تعالى اسمه، عسانا نعرف قصده لحياتنا فنحيا لمجده عاملين مرضاته. أهلا بكم معي أصدقائي وأحبائي. بدأنا الدراسة في الأصحاح 13 من سفر اللاويين الذي يتكلم عن مرض البرص، مشيرا إلى مرض أكثر شرا وهو مرض الخطية. قد يظهر الأمر قاسيا أن الأبرص لم يكن مطرودا من المجتمع فحسب، بل ومن الموضع المقدس أيضا. ولكن يجب التذكر أن الله قدوس، هو أصل البر والطهارة، لذلك فإن البرص رمز مناسب للخطية التي تفصل الإنسان عن الله. نواصل اليوم حديثنا عن مرض البرص في الأصحاح 13 من اللاويين، ونقرأ من هذا الأصحاح فورا ابتداء من العدد الرابع وحتى الحادي عشر.
لكن إن كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده، ولم يكن منظرها أعمق من الجلد، ولم يبيض شعرها، يحجز الكاهن المضروبة 7 أيام. فإن رآه الكاهن في اليوم السابع وإذا في عينه الضربة قد وقفت ولم تمتد الضربة في الجلد، يحجزه الكاهن 7 أيام ثانية. فإن رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية وإذا الضربة كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد، يحكم الكاهن بطهارته، إنها حزاز، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. لكن إن كانت القباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره، يعرض على الكاهن ثانية. فإن رأى الكاهن وإذا القباء قد امتدت في الجلد، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها برص. إن كانت في إنسان ضربة برص فيؤتى به إلى الكاهن. فإن رأى الكاهن وإذا في الجلد ناتئ أبيض قد صير الشعر أبيض، وفي الناتئ وضح من لحم حي، فهو برص مزمن في جلد جسده، فيحكم الكاهن بنجاسته، لا يحجزه لأنه نجس.
نرى هنا أنه لم يكن استعجال في إصدار الحكم، هكذا الله، فهو بطيء الغضب في علاقته معنا. الله طويل الروح ويوفر كل الفرص للخاطئ. الرب الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. هذا ما يقوله العهد القديم. ترى ماذا عن العهد الجديد؟ ماذا يحكي عن صبر الله؟ يقول بطرس: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. كان الكاهن يحجز المصاب 7 أيام، كان يشك بالمرض لكنه يبقى صبورا معه، والله أيضا حجز العالم في حجر صحي لمرض الخطية، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع، يقول بولس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. لقد أغلق الله علينا ليسبغ رحمته علينا. بعد 7 أيام يقوم الكاهن بإجراء فحص آخر، وإذا كان هنالك شك فإنه يحجزه 7 أيام أخرى. يجب أن نتعلم من هذا ألا نصدر أحكاما تعسفية على الآخرين. قال بولس لتيموثاوس: لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو 3 شهود. علينا أن نحذر من هذا الأمر. إذا لم ينتشر الوباء في الجلد خلال 14 يوما بل تحسن، يكون واضحا أن الرجل غير مصاب. كانت هذه أحلى كلمات يسمعها الرجل، لم يكن مضطرا أن ينفصل عن أحبائه. تذكر أن الرب يسوع لمس الأبرص الذي أتى إليه وجعله طاهرا، كما ويقول للبرص الروحيين أن خطاياهم قد غفرت. شفى المرض الجسدي ليبين أنه المخلص القادر على غفران الخطايا. كان لديه السلطان أن يشفي الأمراض ويغفر الخطايا في آن واحد. الجانب المظلم من الصورة هو الفحص الثالث الذي كان يمر به المصاب. ترى هل يمنح الله الإنسان فرصة أخرى؟ أقول أن الله يعطي الخاطئ ليس فرصة أو فرصتين، بل 1000 فرصة لو اضطر لذلك. وأخيرا لا بد للحكم أن يصدر. الرجل أبرص ونجس، يا له من حكم مريع، وهكذا يعزل ويطرد. قارن هذا مع الذي كان متوقعا أن يكون أبرصا ولكنه وجد صحيحا. هذا الرجل لن يعيش في حياته كأنه أبرص، بل يحيى حياة الطهارة. يا له من درس رائع لنا. هناك من يقول أنه مخلص، لابد أن يمر عدة امتحانات، وفي النهاية يا صديقي لابد للمرض أن يستفحل وتظهر أعراضه المخيفة. يقول يوحنا في رسالته الأولى: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وبطرس يصف هؤلاء النجسين والبرص أخلاقيا كالكلاب التي تعود لقيئها والخنازير التي تعود لمراغة الحمأة. ثم قرأنا عن حالة لبرص قديم أو برص مزمن. لم تكن هناك حاجة لحجز الرجل لأن مرضه واضح جدا. وهناك خطاط قد تقسوا، وهم خطاة لدرجة أن أصدقائهم الحميمين يخبرونهم بذلك، كالقاتل والسكير والمدمن. هؤلاء يرزحون تحت عبودية الخطية، ولا يمكن إلا لعلاج غير عادي أن يشفيهم. وهناك الذين يرتادون الكنيسة ولا يقبلون حقيقة كونهم خطاة. أقول لك يا أخي، إن الخاطئ المتقصي يقبل الإنجيل بسهولة أكثر من الأخير، لأنه يعترف ببرصه. ولكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد وغطى البرص كل الجلد المضروب من رأسه إلى قدميه، ورأى الكاهن يحكم بطهارة المضروب، كله قد ابيض، إنه طاهر، لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا، إنه برص. ثم إن عاد اللحم الحي وابيض يحكم الكاهن بطهارة المضروب، إنه طاهر. يرينا هذا المقطع من الإصحاح 13 من اللاويين جانبا آخر للبرص المزمن القديم. بالرغم من أن الجسد كاملا مغطى بالمرض، فهذا لا يعني أن الحالة ميؤوس منها. العبارة المدهشة هنا هو أنه إذا ابيض لحمه يصبح طاهرا. ربما هذا ما قصده إشعياء حينما قال: على ما تضربون بعد؟ تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. ثم تأتي الدعوة العظيمة من الطبيب العظيم: هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. بمجرد ما يأخذ الخاطئ مركزه أمام الله ويعترف بإثمه فقد انتهت المسألة. فمتى أمكنه أن يقول من قلبه: قد أخطأت، ففي الحال تنفتح مجاري نعمة الله وتهبط عليه لتغمره. لاحظ أن العلامة الحقيقية للمرض هي اللحم الحي، والكتاب المقدس لديه الكثير ليقوله عن اللحم أو بما معناه الجسد، حتى كما يظهر في المؤمن: إذ كان كل بشر أو جسد قد أفسد طريقه على الأرض، أما الجسد فلا يفيد شيئا، فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله. عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. وخلص البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. نرى من خلال ما سبق أن اللحم الحي أو الجسد هو الطبيعة القديمة التي أدينت على الصليب. عندما تعلن عن نفسها في المؤمن يجب أن يدينها الله، لا يمكن للجسد أن يرضي الله، بل كل ما هو من ثمار الروح القدس في حياة المؤمن.
تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 18 من الفصل 13.
وإذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت وصار في موضع الدملة ناتئ أبيض أو لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة يعرض على الكاهن، فإن رأى الكاهن وإذا منظرها أعمق من الجلد وقد ابيض شعرها يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص أفرخت في الدملة. لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس فيها شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 أيام، فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة. لكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد فهي أثر الدملة، فيحكم الكاهن بطهارته.
تعطي هذه الآيات تفاصيل فحص الدمامل. كان لابد من عرضها على الكاهن بسبب الشك في بداية برص. الدمل هو تقرح صغير قابل للتحول إلى ورم سرطاني. كانوا يتبعون نفس طريقة فحص البرص. إذا وجدت شعرة بيضاء في الدمل واخترقت الجلد فهناك مشكلة. الحجز 7 أيام كان يسمح للكاهن أن يحدد مسار الدمل. هناك خطر دائم صديقي من الخطايا السالفة لتنتشر وتصبح خبيثة. أحيانا يحكي الشخص حديث الإيمان عن عادات قديمة، وبعد عدة سنين تراه يقع فريسة مرة أخرى لهذه العادات. قد يكون هذا الشخص لم ينل الخلاص أبدا، أو أنه مخلص ولكن الطبيعة القديمة هي التي سيطرت عليه. يجب الفحص جيدا وعدم إصدار الأحكام التعسفية. هذا الشخص الذي يقع فريسة لعاداته القديمة يحتاج إلى المخلص والطبيب العظيم الذي يغفر له خطيته من جديد ويشفيه من استفحال البرص أو الخطية. نتابع القراءة من العدد 24.
أو إذا كان الجسم في جلده كي نار وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة أو بيضاء، ورآها الكاهن وإذا الشعر في اللمعة قد ابيض ومنظرها أعمق من الجلد فهي برص قد أفرخ في الكي، فيحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص. لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس في اللمعة شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 أيام، ثم يراه الكاهن في اليوم 7، فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص. لكن إن وقفت اللمعة مكانها لم تمتد في الجلد وكانت كامدة اللون فهي ناتئ الكي، فالكاهن يحكم بطهارته لأنها أثر الكي.
هذا يصف البرص الذي يتأتى من الحرق، وكان من الخطر أن يتحول إلى برص. يظهر من ذلك تحذير الكتاب المقدس لضرورة بقاء الجسد تحت المراقبة المستمرة لئلا يندلع ويطفح في أي لحظة. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة، يقول بولس. بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. هذا يعلمنا الحذر ومراقبة الجسد الذي لا يرضي الله أبدا. وإذا كان رجل أو امرأة فيه ضربة في الرأس أو في الذقن، ورأى الكاهن الضربة وإذا منظرها أعمق من الجلد وفيها شعر أشقر دقيق، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها قرع، برص الرأس أو الذقن. قد ينتشر البرص في مناطق مخبأة، فلو كان تحت شعر الرأس أو اللحية فلا يكتشف لمدة طويلة. يجب الكشف عن البرص في هذه المناطق، والعلامة هي الشعرة الشقراء. الخطية أحيانا تحشر ذاتها في مناطق رئيسية في الكنيسة، وتدخل إلى معلمي مدارس الأحد أو أعضاء الهيئة الإدارية وتخرب شهادة الكنيسة بأكملها. ولكن في كل الأحوال يجب إجراء فحص جيد وعدم التسرع في إصدار الأحكام. صديقي، يجب أن ننتبه إلى ضعفاتنا، إنها مثل الدمامل التي تظهر على جلد الشخص، فربما أصبحت سبب نجاسته وعلة عزله من بين الجماعة. وهكذا كل نوع من الضعف يجب الاحتراس منه لئلا يصبح منشأ شر. فالقرع ليس هو البرص، ولكن ربما ظهر البرص فيه، ولذلك وجب الالتفات إليه. وتوجد الكثير من الأمور الطفيفة التي ليست في حد ذاتها خطية، ولكنها ربما كانت سببا في دخول الخطية. كل واحد منا فيه ضعفات عليه أن يسهر ضدها، وأمامه بعض الأمور يجب أن يراقبها. وعندنا هذا الامتياز الثمين، أن ندنو كل حين وفي كل الظروف إلى حضرة من يحبنا ويصفح عن نقائصنا، فنخبره بضعفاتنا، وهناك من عرش النعمة ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه وغلب على كل هذه الظروف. تبين الآيات من 31 إلى 37 احتمال عدم تأكيد البرص، ومن هنا يأتي التمهل في إصدار الحكم. كان لدى الكاهن الوقت الكافي للحكم بطهارة أو نجاسة الشخص. إذا بزغت شعرة سوداء مكان الآفة فهذا الشخص طاهر. وإذا كان رجل أو امرأة في جلد جسده لمع بيض، ورأى الكاهن وإذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء، فذلك بهق قد أفرخ في الجلد، إنه طاهر. تبين هذه الآيات أن البهق أو النمش ليس برصا، كما ونرى لدى قراءتنا للآيات التي تلي أن الصلع ليس برصا، بالرغم من أن البرص قد يظهر على شكل مناطق خالية من الشعر. كان يجب تمزيق ملابس الأبرص، وكان عليه أن يغطي شاربيه وينادي نجس نجس، كان مرضه معديا. والخاطئ ينفث بالخطية أين محل، مرضه معد وهو يسمم الآخرين. للأب حق أن يحيي حياته كما يحلو له، ولكن لا حق له في أن يأخذ ابنه الغالي إلى نار جهنم معه، وكثيرون من الآباء اليوم يفعلون ذلك. الأبرص قد نجس كل شيء حواليه، حتى لباسه كان معديا، كل شيء تلمسه الخطية يتنجس حتما. كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، إنه نجس يقيم وحده خارج المحل لا يكون مقامه. هذه صورة الإنسان الغارق في الخطية والمبتعد عن الله. فالأبرص لا يشير إلى الخاطئ التائب المقتنع بخطاياه والشاعر بهلاكه، فأصبح أهلا لرحمة الله واستحقاق دم المسيح. كلا، الأبرص هنا يشير إلى الشخص العامل فيه الشر، لأن هذا ما ينجس الإنسان ويعيق تمتعه بالشركة مع الله. الفقرة الأخيرة من الإصحاح 13 مطولة، تتعلق بانتشار المرض في أنواع الثياب المختلفة بغض النظر عن نوعية القماش. لن نقرأها لضيق الوقت، يكفي القول أن الكتاب يعلمنا بأن أعمال الإنسان مهما كانت صالحة فهي كخرق بالية في نظر الله. أي عمل تأتيه يدا الخاطئ أو أي شيء يلمسه يصبح نجسا. كانت الثياب بحاجة إلى غسيل، كما أننا نحن نحتاج إلى غسيل وتطهير، والله هو الوحيد الذي يستطيع أن يغسلنا ويعالج خطيتنا، له كل المجد. بشكل عام علينا أن نلتفت إلى طرقنا ونحترس من الظروف التي نمر بها والعادات التي نقتبسها والطباع التي نتصف بها، فهذه كلها تحتاج إلى سهر وعناية شديدة، بحيث إذا ظهر أي شيء من الأعراض أو اشتبهنا في طبع من طباعنا فيجب أن نفحصه في نور كلمة الله، لئلا يتضح أنه ضربة برص روحي تتنجس بها ذواتنا، نتنجس بها نحن كما يتنجس بها كثيرون.
ليعطينا الرب قلبا حساسا وشعورا رقيقا، ومتى كان سيرنا مع الله فإننا نحترس من كل ما يدنس أشخاصنا أو عاداتنا أو مجتمعاتنا، ولإلهنا كل المجد.